بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مع الدرس 15 من تفسير سورة قاف، والآيات في هذا الدرس التي معنا هي قوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى القيامة الصغرى وهي الموت، والموت هو ليس آخر المطاف، بل أن هنالك أهوال عظام وأحوال كبيرة تحصل للعبد ولجميع الخلائق بعد الموت. فالموت لكل إنسان هي قيامته الصغرى، ينقلنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى، فيقول عز وجل: ونفخ في الصور. والنفخ جاء في القرآن على 5 أوجه. الوجه الأول، عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم نفخ في جسده، كما قال عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والوجه الثاني، عندما نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم عليه السلام فحملت بعيسى عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والوجه الثالث هو على لسان عيسى عليه السلام من المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، فقال الله عز وجل على لسان عيسى: قال إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والوجه الرابع، عندما بنى ذو القرنين الردم العظيم للقوم الذين طلبوا منه ذلك لكي يحميهم من إفساد يأجوج ومأجوج، فقال سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. والوجه الخامس، الآية التي معنا، قال تعالى: ونفخ في الصور. والصور هو القرن، وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الصور كما في الحديث الصحيح، قال: الصور هو القرن الذي ينفخ فيه. والصور هو خلق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت شيء أو حديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية وصفة وشكل وهيئة هذا المخلوق العظيم، ولكن نؤمن به لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في غير ما آية. قال: ونفخ في الصور. وسمى الله سبحانه وتعالى الصور في موضع آخر بالناقور، وكذلك سمى هذه النفخة في موضع آخر بالصيحة، قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. فقال هنا عز وجل: ونفخ في الصور. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام عن صاحب الصور، أي الملك الذي ينفخ في الصور، وبالإجماع هو إسرافيل، وهو من الملائكة الثلاثة العظام، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقوم من الليل كما في صحيح مسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بذكر رب هذه الملائكة إشارة إلى أنهم أعظم الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. وجبريل هو الملك الموكل بالوحي، أي بحياة القلوب، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، أي بالحياة بعد الممات وهي النفخة الثانية. وإسرافيل هو الملك الموكل بإنزال المطر أي بحياة النباتات في هذه الأرض. فجمعوا خصلة واحدة هي الحياة، فقال تعالى ونفخ في الصور، فإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ بالصور. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وحسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. يقول كيف يطيب لي العيش وتهنأ لي الحياة وصاحب القرن أي إسرافيل قد تأهب واستعد فقط ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى ينفخ في الصور، وقد التقم الصور أي القرن الذي ينفخ فيه. فكأن ذلك ثقل على الصحابة، فقالوا يا رسول الله كيف نفعل؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وهذا فيه إشارة لعظم هذا الموقف وعظم هذا المشهد. والنفخ في الصور هنالك أقوال، هل هو نفختان أو ثلاث أو أكثر؟ هنالك قول شاذ بأن النفخ يكون أربع نفخات، وهذا قول لا يعول عليه وهو شاذ. وهنالك قول بأن النفخ في الصور يكون ثلاثة، باعتبار أن النفخة الأولى هي نفخة الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة الموت، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والنشور. والقول الثالث وهو القول الراجح والصحيح أن النفخ في الصور نفختان، لقوله سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وكما ثبت كذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين أربعون، فسئل قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. فقالوا له أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا له أربعون سنة؟ قال أبيت. يعني لم يذكر المدة هل هي أربعون يوما أو شهرا أو سنة. فقال عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وهذه فيها إشارة إلى أن هذه الآية تعني النفخة الثانية بدلالة أن الله عز وجل قال ذلك، أي هذا المشهد الذي يشبهه الله سبحانه وتعالى بأمر محسوس، بدليل أنه قال ذلك، وذلك للإشارة إلى أمر مشاهد، أي حتى تستشعر وتشاهد هذا المشهد كأنه رأي عين، كما مر معنا بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هنا قال ذلك يوم الوعيد، أي هذا المشهد سيحصل إيذانا ببداية يوم القيامة، وهذا هو اليوم الذي يتحقق فيه الوعيد والعذاب والنكال على الكافرين. وقال ذلك يوم الوعيد مع أن هذا اليوم هو يوم وعيد ويوم وعد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة في سورة قاف في مطلعها تكذيب الكافرين، فناسب أن يأتي بذكر هذا اليوم بصفة الوعيد مع أنه يوم وعيد على الكافرين ويوم وعد وجزاء موفور للمؤمنين، ولكن لما كانت هذه السورة في غالبها ترد على المكذبين بيوم البعث قال ذلك يوم الوعيد. ويوم الوعيد هو يوم القيامة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة لها أسماء وصفات أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها لعظم هذا اليوم وما يحصل فيه من أهوال عظيمة تشيب فيها الولدان، حتى جمع بعضهم كالقرطبي وغيره أكثر من 50 اسما ليوم القيامة، منها القيامة والصاخة والطامة الكبرى والواقعة والقارعة والتغابن ويوم الوعيد ويوم الوعد وغيرها من الأسماء. وهذا لدلالة عظم هذا اليوم، لأن العرب إذا عظموا شيئا جمعوا له أسماء كثيرة، ألم تروا أنهم جمعوا للسيف لما عظموه واهتموا به وأثنوا عليه واستشعروا فائدته وثمرته، جمعوا له 500 اسما، وكذلك الخيل جمعوا لها أكثر من 800 اسم. وأنا قد وقعت على كتاب جمع للخيل 837 اسما، لذلك يوم القيامة له أكثر من 50 اسما، كل اسم له معنى ومدلول وصفة. والقيامة من قام يقوم، وأصلها قام بالتذكير، ولكن سميت القيامة بإضافة تاء التأنيث للتعظيم، وهذا سائغ عند العرب أن يضاف إلى الفعل تاء للتأنيث للمبالغة والتعظيم، كقول ربنا سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، مع أن بصيرة عائدة على من؟ على الإنسان، والإنسان ذكر، لماذا قال بصيرة؟ هنا أضيفت التاء للمبالغة وللتعظيم، كذلك يوم القيامة. فمن أسماء يوم القيامة أنه يوم الوعيد، أي يحق العذاب والعقاب والحساب والنكال على الكافرين، كما أن للمؤمنين الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وفي هذا اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل فيه من الأمور العظيمة، كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. تخيل أن بيدك إناء وألقيته بقوة على أرض صلبة، ماذا يحصل بهذا الإناء؟ هكذا يحصل يوم القيامة للأرض والجبال. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن ترى يوم القيامة رأي العين فاقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ففيها أوصاف لهذا اليوم وما يحصل فيه، بل في هذا اليوم لا يستطيع الإنسان أن يوصي، ولا يستطيع إذا خرج أن يرجع أو أن يعود إلى أهله، كما مر معنا في الآية ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي وهم غافلون منشغلون بالخصومة وبالخلافات بينهم الناس، تأخذهم هذه الصيحة على حين غرة. لذلك قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، بينما الناس منشغلون ومتشبثون بهذه الدنيا وملذاتها وشهواتها وتجاراتهم وذرياتهم وأموالهم، تأتيهم الساعة على حين غفلة بعد ما يأذن الله سبحانه وتعالى لانتهاء الحياة على هذه الأرض، تكون النفخة الأولى في الصور فيموت الجميع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم نفخ فيه أخرى، وهذه بين الأولى والثانية كما بينا 40، فإذا هم قيام ينظرون. فبعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالنفخة الثانية بأن ينتقل الناس إلى يوم البعث والنشور والجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ففي هذا اليوم قال لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبين عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أن الساعة تقوم وبينما الرجلان يبيعان الثوب فلا يبيعانه ولا يطويانه، وبينما الرجل يليط بحوضه أي يجهز الحوض حتى تسقي الإبل الماء فلا تسقي، وكذلك بينما الرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يستطيع أن يأكلها، وهكذا الرجل يأخذ اللبن من لقحته أي الإبل اللبون ولا ينتفع منها. وهذا فيه إشارة إلى أن الساعة تقوم في حين انشغال الناس بهذه الدنيا. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ثم قال عز وجل مبينا كيفية إتيان الناس وأن مع كل إنسان من يشهد عليه ومن يأتي به مقادا إلى هذا اليوم أي إلى أرض المحشر. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي كل نفس معها ملك يسوقها، والسائق هو الذي يدفع من أمامه، بعكس ما نفهم الآن، نقول سائق السيارة هو الذي يقود السيارة من الأمام، والصحيح أن السائق حتى لا تفلت منه يمينا أو يسارا أو لا تذهب عنه، وجاءت كل نفس، كل نفس معها سائق، أي ملك يدفعها ويسوقها، وهذا فيه إشارة إلى عظيم قدرة الله عز وجل، وأنه في هذا اليوم لا يقول إنسان أنا أذهب بهذه الزحمة أو لا يراني أحد أو أنفلت عنهم أبدا، وجاءت كل نفس معها سائق. وشهيد، قالوا الشهيد هو ملك آخر يشهد عليك على أعمالك في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقالوا هي نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا هي جوارحك، كما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك فإن كل أمة يشهد عليها رسولها، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا الشهود تعددوا، ولكن قال الله سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ذكر الشهيد بلفظ المفرد، وكأن تعدد الشهود ولكن تطابقت الشهادة، كل هذه الشهادات تطابقت فذكرها بلفظ الإفراد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل شيء مشهود عليه، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. ثم يقال لهذا الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا المشهد أو من هذا الموقف أو من هذا الحدث العظيم، كنت غافلا في هذه الدنيا. قالوا إما هذا موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بمعنى لقد كنت في غفلة يا نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذه الأحوال وعن هذه الأخبار وعن هذه الحقائق قبل أن يأتي إليك الوحي، ولكن هذا بعيد. وقالوا لما كان الخطاب في سياق هذه السورة موجه إلى الكافرين، لقد كنت في غفلة عن هذا، أي كنت لا تؤمن بهذا اليوم ولا بالذي يحصل من عذاب وأهوال، لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الحدث، فكشفنا عنك غطاءك، أي فكشفنا عنك الغفلة التي كنت فيها بالدنيا، فبصرك اليوم حديد. والقول الثالث وهو الأقرب موجه لكل إنسان، لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الموقف، غافلا في الدنيا بالملذات والشهوات، تنسى ذكر هذا الموت. لذلك يستفاد من هذه الآية ضرورة تذاكر هذا الحدث، وضرورة تذاكر هذا المشهد، وضرورة كثرة ذكر يوم القيامة، وضرورة كثرة ذكر ما يحصل في يوم القيامة، حتى يرق القلب وحتى يكون دافعا للإنسان لأن يزداد إيمانه. لذلك نوع الله سبحانه وتعالى في القرآن أسماء السور والمشاهد والأسلوب والأحداث المتعلقة بهذا اليوم، وذكره بصيغة الماضي، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهذا فيه إشارة لتوكيد هذا الأمر، وكذلك لقرب وقوعه، وكذلك حتى تتخيل فظاعة هذا المشهد يوم القيامة. قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، وهذه فيها ثلاثة مؤكدات، المؤكد الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي أقوى ما يكون، بعد أن كنت تتمارى وبعد أن كنت غافلا وبعد أن كنت ناسيا هذه الحقائق وهذا اليوم الفظيع، اليوم ترى هذه الأحداث رأي العين، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا هذا المشهد، وأن يخفف علينا سكرات الموت، وأن يرحمنا وإياكم في هذا اليوم، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.